أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في محتملات الرواية، وقلنا أيضا بأن هذه الجهة من البحث هي أهم جهات البحث في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وعليها المدار في استفادة الأحكام المنوطة بها وما يذكره الفقهاء في كلامهم الفقهي يبتني على ما يستفاد من هذه الرواية. والمحتملات كما ذكرنا أيضا الموجودة أربعة احتمالات، ويمكن أن نبوبها بهذا التبويب، أن نقسم الاحتمالات إلى احتمالين رئيسيين. الاحتمال الأول أن تكون لا نافية ولكن أريد منها النهي، فتكون بمعنى النهي، وهذا هو الذي ذهب إليه السيد المراغي صاحب العناوين، ويظهر من ذلك أنه لأحد أستاذيه من آل كاشف الغطاء شيخ موسى أو شيخ علي، وأيضا ذهب إليه شيخ الشريعة الأصفهاني قدس سره ونقحه بشكل بحيث أنه ينسب إليه عادة في الكتب المتأخرة عند الأصوليين، ينسب هذا الرأي إلى شيخ الشريعة الأصفهاني، ولعله باعتبار أنه نقحه أكثر، وإلا فهو مسبوق بهذا القول. الاحتمال الثاني أنها نافية وأريد منها النفي، والأول قلنا نافية وأريد منها النهي، الاحتمال الثاني أنها نافية وأريد منها النفي، وهذا الاحتمال اختلفت فيه الأقوال على ثلاثة أقوال. القول الأول ما أفاده الفاضل التوني رحمه الله من أنها نافية للضرر غير المتدارك، وهنا قول بأنها نافية للحكم، والقول الثالث أنها نافية للحكم بلسان نفي الموضوع كما سيأتي إن شاء الله. إذن الاحتمال الرئيسي الثاني أنها نافية وأريد منها النفي، والكلام في الأخير كان في القول الأول من هذا الاحتمال، يعني أنها أريد منها النفي، أنها نافية وأريد منها النفي، ولكن المقصود هنا أنها نافية للضرر غير المتدارك، ولازمه ثبوت التدارك في موارد الضرر بأمر من الشارع، وهذا ما يستفاد من الفاضل التوني في بحثه في شرائط جريان الأصول. في الوافية هناك من جملة كلامه عندما ذكر شرائط الأصول وتعرض إلى لا ضرر قال هذه الجملة: إذ نفي الضرر غير محمول على نفي حقيقته. لا ضرر هنا نفي تعلق بالضرر، ولكنه ليس محمولا على حقيقته. فالفاضل التوني قال إذ نفي الضرر غير محمول على نفي حقيقته، لأنه غير منفي، يعني لا ضرر تعلق النفي بالضرر، فيظهر أنه أصلا لا ضرر، فنفي للحقيقة، بينما هذا موجود في الخارج، الضرر متحقق في الخارج، إذن نفي الضرر غير محمول على نفي حقيقته لأنه غير منفي. قال بل الظاهر أن المراد به نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع. من هذه العبارة استفيد أن الفاضل التوني يقول بأن لا ضرر هنا تنفي الضرر غير المتدارك، لا ضرر غير متدارك. وهذا أيضا الرأي ينسب إلى الفاضل النراقي في عوائد الأيام، هناك بعض العبارات يمكن أن يستفاد منها ذلك. في العوائد في الصفحة 56 قال بقيها هنا أمر آخر، وهو أن الضرر كما مر هو ما لم يكن بإزائه عوض، والعوض كما أشرنا إليه عم الأخروي أيضا إلى آخره. فهنا هذا التعبير الضرر ما لم يكن بإزائه عوض قد يفهم منه أن الضرر عنده هو الضرر غير المتدارك، لا ضرر يعني لا ضرر غير متدارك. ثم طبعا قال فإن قيل كذا إلى آخره، لكن هنا مجرد إشارة، لأن تعبير الشيخ الأنصاري عن هذا الرأي التعبير يستفاد من كذا وإن ذهب إليه بعض الفحول، والظاهر أنه يقصد الفاضل النراقي. وبعض المحشين يعني أو المحشين على كتابه قالوا لم نجد ذلك في عند الفاضل النراقي، ولكن لا يمكن أن يوجد في هذه الصفحة التي ذكرناها. على كل حال هذا فقط أحببنا أن نضيفه إلى ما سبق. طبعا على حسب ما ذكرنا قلنا بأن هناك يمكن أن يبين بنحوين، النحو هذا المتعارف، والنحو يعني عندما نقول لا ضرر هذا نفي لحصة خاصة من الضرر وهي الضرر غير المتدارك، فنقول لا ضرر غير متدارك. ويمكن أن يكون نفي لطبيعة الضرر، وهذا يؤثر في مقام الإشكال على هذا الرأي. إذا ورد إشكال يرد على أي النحوين، على أي البيانين يختلف، على بعض البيانين يرد قد يرد إشكال، نفس هذا الإشكال لا يرد على البيان الآخر. هذا البيان الآخر ذكرنا بأنه أفاده السيد الروحاني رحمه الله في المنتقى، وهذا طبعا أشار إليه المحقق الأصفهاني، فيظهر أن السيد الروحاني رحمه الله أخذه من المحقق الأصفهاني، لأن المحقق الأصفهاني في مورد من الموارد قال مع أنه يمكن أن يقال إن المنفي هو طبيعي الضرر لمكان تداركه بالتضمين، لا أن المنفي هو الضرر غير المتدارك. فهنا أشار إلى البيانين. البيان الأول الذي ذكرناه سابقا أشار إليه بقول لا أن المنفي هو الضرر غير المتدارك يعني الحصة، والبيان الثاني قال يمكن أن يقال إن المنفي هو طبيعي الضرر. هذا هو البيان الثاني، أن المنفي نفس طبيعي الضرر بلحاظ التدارك لمكان تداركه بالتضمين، وهذا أفاده في نهاية الدراية الجزء الرابع صفحة 447. على كل حال هذا هو الاحتمال الأول من النفي، والوجه الثاني من محتملات لا ضرر، وهو أن يكون المنفي هو الضرر المتدارك. أورد عليه بعدة إيرادات، المحقق الآخون صاحب الكفاية رد عليه بنحو استهجنه، قال استهجان إطلاق الضرر وإرادة حصة منه وهي خصوص الضرر المتدارك. الرواية مطلقة تقول لا ضرر، حمل لا ضرر على خصوص حصة من وهو الضرر غير المتدارك هذا أمر مستهجن، ولم يبين جهة الاستهجان، فلعل مراده من باب مثلا تخصيص الأكثر، لأن هناك عندهم بحث في أن إذا ورد لفظ عام أو ورد لفظ مطلق ثم خصص هذا العام أو قيد ذلك المطلق بحيث أخرج هذا التخصيص أو هذا التقييد أكثر أفراد العام أو المطلق، هنا قالوا بأن هذا التخصيص تخصيص الأكثر مستهجن، فيحتمل أن يكون تعبير المحقق الآخذ ناظر إلى هذه الجهة كاحتمال فعلا. المهم هو استهجن إطلاق الضرر وإرادة حصة منه، لكن هذا الإشكال يرد على تقريب دون تقريب، يعني يرد على التقريب الأول الذي جعل فيه النافي منصبا على الحصة الخاصة لا ضرر غير متدارك. على هذا الوجه نقول نعم هذا الإشكال يرد، يعني له وجه، إطلاق الضرر ويراد منه حصة واحدة هذا مستهجن. ولكن على التقريب الثاني الذي ذكرنا بأنه أشار إليه المحقق الأصفهاني وقال وذكره أيضا في البيان السيد الروحاني رحمه الله، وهو أن النفي منصب على طبيعي الضرر بلحاظ تحقق التدارك، فيبقى لا ضرر النفي نفي للطبيعة، ولكن لماذا نفيت الطبيعة؟ بلحاظ أنه متدارك. لا ضرر ليش؟ لأن كل ضرر متدارك من قبل الشارع، يقول لي صاحب الضرر يجب عليك التدارك أو يلزمك التدارك. فهنا الإشكال لا يأتي، إشكال المحقق صاحب الكفاية لا يأتي، لأن الإشكال قلنا استهجان إطلاق الضرر من جهة وإرادة فرد واحد، إرادة حصة واحدة، هذا مستهجن. إذا تريد حصة واحدة من أول الأمر بين. على هذا التقريب الثاني لا أطلق لا ضرر وأريد نفي الطبيعة لا نفي حصة، وبما أنه أريد نفي الطبيعة فمن هذه الجهة يرتفع الاستهجان. لكن لماذا نفي لا طبيعة لا ضرر أو طبيعي لا ضرر؟ نقول لمكان التدارك، فهذا يختلف الحال. فإذا إشكال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله غير وارد على هذا القول. أورد على ذلك أيضا الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمه الله في رسالته، عنده رسالة الشيخ في لا ضرر، هذا موجود في هذه الرسالة مطبوع طبعا في الرسالة الفقهية تابع دورة الشيخ في الصفحة 114، وتبعه أيضا على هذا الإشكال الآتي غير واحد من الأعلام مثل المحقق النائيني في قاعدة لا ضرر الملحقة بكتاب منية الطالب في الصفحة ثلاثة في المجلد 3 صفحة 381، وأيضا السيد الخوي رحمه الله في المصباح في المجلد الثالث أو يعني الجزء الثالث في صفحة 615. هناك هذا الإشكال الشيخ اعتبره يعني استهجنه جدا، يعني اعتبره أسوأ الاحتمالات. أسوأ الاحتمالات هو هذا الرأي، يعني عبر عنه هكذا. ثم إن أردأ الاحتمالات هو الثاني، الثاني هو هذا الرأي الذي الآن ذكرنا، وهو النفي الضرر المتدارك، الضرر غير المتدارك. يقول: وإن قال به بعض الفحول، قلنا لعل كلمة الشيخ ببعض الفحول إشارة إلى الفاضل النراقي، لأنه تعبيرات عن الفاضل التوني ما كان على ما في بال، ما كان يعبر مثل هذا التعبير بعض الفحول. فالضار يقصد الفاضل النراقي، والفاضل النراقي ذكرنا أنه في العوائد يظهر، أو يمكن استفادة هذا القول منه في العوائد. المهم قال عنه الشيخ: أردأ الاحتمالات هو الثاني، وإن قال به بعض الفحول، لأن الضرر الخارجي لا ينزل منزلة العدم بمجرد حكم الشارع بلزوم تداركه، وإنما المنزل منزلته الضرر المتدارك فعلا. فنلاحظ هنا حاصل إشكال الشيخ، أن التدارك الذي يمنع من صدق الضرر عرفا بحيث نقول لا ضرر، أو الموجب لانتفاء الضرر عرفا، هو التدارك الخارجي. التدارك الخارجي يعني مثلا نفترض بأن هذا التاجر خسر في معاملته الأولى وربح في معاملته الثانية، بحيث عوض عن ذاك، نقول لا ضرر. لأن لماذا لا ضرر؟ مع أن الضرر قد وقع منه، مع أن الضرر قد حصل، نقول باعتبار التدارك الخارجي. يعني الآن لو كسر شخص زجاجة آخر، ثم أتى له بنفسها بحجمها وقيمتها وصنفها، بالنسبة إلى الشخص نقول ما أنه صار التدارك الخارجي لم يقع عليه ضرر. فالتدارك المانع من صدق الضرر عرفان، أو الموجب لانتفاء الضرر عرفان، هو التدارك الخارجي، لا التدارك التشريعي، أي مجرد الحكم بالضمان أو الحكم بوجوب التعويض، هذا لا يعد تدارك. قلنا بأنه من خسر في المعاملة الأولى وربح في المعاملة الثانية هذا يعد تدارك، لأنه تدارك خارجي. أما لو وقع الضرر من شخص لآخر وقال الشارع يجب عليك التعويض، هنا مجرد التدارك التشريعي، يعني مجرد الحكم تشريعا، هنا لا ينتفي الضرر، يبقى أنه الضرر موجود، فلا يوجب ارتفاع الضرر خارجا. فإذا حاصل إشكال الشيخ، يقول بأن هذا المنفي على هذا القول هو الضرر غير المتدارك بلزوم الشارع بالتدارك. إذن يتدارك تشريعا، يعني نفي الضرر لأنه متدارك تشريعا. الشيخ يقول هذا لا ينفي الضرر، الآن الرواية نفت الضرر، مجرد تشريع التعويض أو تشريع الضمان أو لازمه الضمان، مجرد هذا التشريع لا ينفي الضرر بحيث يقول لا ضرر. إذن هذا الوجه غير تام. هذا تقريبا ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه الله، وقلنا تبعه المحقق النائي والسيد الخوئي، ولعله أكثر من أولئك أيضا من الأعلام ذهبوا إلى ذلك. ولكن أورد عليه المحقق الأصفهاني رحمه الله، المحقق الأصفهاني هنا لم يقبل بهذا. يقول المحقق الأصفهاني أن التدارك أيضا هنا ينجبر. تعبيره هكذا، يقول بأن التدارك وإن كان يقتضي تنزيل الموجود منزلة المعدوم، إلا أن طبيعي الضرر المفروض وجوده. لا، العبارة الأخرى ليست هذه. يقول فمندفع، بعد ما بين كلام الشيخ الأنصاري قال فمندفع بأن الضرر الناشئ من تلف العين، طبعا في الصفحة 445 مجلد الرابع نهاية الدراية، فمندفع بأن الضرر الناشئ من تلف العين إذا صح تنزيله منزلة العدم بمالية أخرى مماثلة لمالية التالف بأداء المال خارجا كذلك باشتغال ذمة المتلف بمالية مماثلة لماليتها، فإن المالية على أي حال محفوظة غير تالفة. يقول بأنه حاصل، يعني كلام المحقق الأصفهاني رحمه الله، يقول أنت أيها الشيخ تقول بأن التدارك الخارجي ينفي الضرر، ويصح أن تقول عرفا لم يقع الضرر عليه لأنه تدارك خارجا، تدارك الخارجي ينفع، ولكن التدارك التشريعي تقول بأنه لا يفيد، يعني لا يفيد يعني لا ينفي الضرر، يبقى أن الضرر موجود. المحقق الأصفهاني يقول بالنسبة إلى التدارك التشريعي إذا كان بمعنى جعل ضمان في ذمته أو جعل العوض في ذمته، في ذمة الضار، هنا أيضا يقال بأنه تداركه، كانت عنده هذا المتاع وكسر، هذه الزجاجة كسرت، عوض بزجاجة أخرى، هنا ينتفي الضرر، وهذا تسلم به الشيخ. في الفرض الثاني أنه كسر زجاجة الآخر، وحكم الشارع بأن في ذمة الكاسر الضار زجاجة بنفس قيمتها وبنفسها نفس النوع، لما حكم له في ذمة قال لك أيها المتضرر في ذمة فلان الضار هذه الزجاجة، لما جعل هذا العوض هذا أيضا يعتبر تدارك، حتى لو لم يحصل فعلا التدارك في الخارج أيضا يعتبر تدارك، مجرد أن يجعل الشارع في ذمة الآخر التعويض ولزوم التعويض وأن في ذمته العوض يحصل التدارك، يقال لهذا المتضرر لم تخسر شيء، لم تتضرر لأن لك مكانها واحدة موجودة عند فلان في ذمة فلان. نعم، لو كان مجرد حكم تكليفي ليس حكم وضعي، مجرد حكم تكليفي يجب على الضار أن يدفع، مجرد هذا هنا لا يوجب انحفاظ المالية، الذي يوجب انحفاظ المالية ويرفع الضرر هو الحكم الوضعي، بحيث نقول له في ذمتك هذا العوض موجود أما إذا قلنا يجب عليك تكليفا، مجرد الحكم التكليفي بأداء المال يقول لا يجب انحفاظ المالية، فالضرر على الأول متدارك باعتبار وجود مالية التالف في الذمة، وعلى الثاني التكليف محكوم بالتدارك، يجب عليه التدارك. نفي الضرر عندما يتحقق التدارك. في الحكم التكليفي قلنا يجب عليك التدارك، وفرق بينهما. فإذا الآن نصور المطلب هكذا، أنه عندنا أمور ثلاثة: عندنا تدارك خارجي، مع وجود التدارك الخارجي ينتفي الضرر. عندنا تدارك تشريعي وضعي، بحيث نقول في ذمة الضار متاع سلعة كذا بنفس قيمة ذاك، هذا التدارك تشريعي بنحو الحكم الوضعي، نقول أيضا به يتحقق نفي الضرر. عندنا تدارك يعني لا يصدق عليه تدارك، وهو الحكم بالتدارك، يعني الحكم التكليفي بأداء المال. الحكم التكليفي بأداء المال لا يوجب انحفاظ المالية في ذمته، وإنما غايته يجب عليك التدارك. يجب عليك التدارك لا ينفي الضرار. فإشكال الشيخ رحمه الله ومن تبعه إنما يتم فيما إذا أراد الفاضل التوني أو الفاضل النراقي قدس سرهما، إذا أراد الحكم التكليفي، يعني نفي الضرر لأنه محكوم تكليفا بوجوب التدارك، يرد الإشكال. أما إذا قلنا لا، إنما هو محكوم بحكم وضع، يعني صار في ذمته العوض، هنا نقول انحفظت المالية، مالية كانت في هذه الزجاجة الموجودة بيدي الآن موجودة في الزجاجة الموجودة في عهدة زيد، في ذمة زيد، هنا ينحفظ التدارك وتنحفظ المالية وينتفي الضرار. فليس الإشكال على إطلاقه، ويمكن الالتزام بما أفاده أولا، يعني بما أفاده، يعني يمكن الالتزام بأن مقصود الفاضل النراقي والفاضل التوني هو وجود العوض في ذمة الآخر، وهذا بدوره ينفي الضرار. إذن هذا الوجه بهذا المقدار يمكن دفعه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.